السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا العالم الجليل أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى.
من السنة الناسخ والمنسوخ من السنة،
الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وصلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية لشيخنا عند قوله باب في الربا، وقد أورد شيخنا بعض الأحاديث في هذا الباب، منها حديث أسامة ابن زيد الذي رواه عنه ابن عباس قال حدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. ثم جاء حديث بعده من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، قال مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال بعض العلماء أن هذا الحديث الثاني منسوخ بحديث ابن عباس الذي رواه عن أسامة ابن زيد، فهل يسلم لهم هذا القول أم لا؟ ونستسمح شيخنا ونستميحه عذرا أي يصدر كلامه بعقوبة المرابي وبالتشديد على أصحاب الربا، لأن الأمر قد فشى في تلك الآونة. ثم ندخل إلى مباحثات هذا المجلس إن شاء الله تعالى، يقرر شيخنا هل وقع النسخ أم لا، ثم نسأله عن الأحكام الفقهية أو بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الباب، فليتفضل مشكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وجزاك الله خيرا على ما تفضلت به يا شيخ عمرو، وفقك الله دائما إلى كل ما ينفعك في دينك في دنياك وفي آخرتك والسمعين والسامعات وإلى ما ينفع الإسلام والمسلمين. أقول وبالله تعالى التوفيق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لقد سألت عن عظيم فأنت أيضا سألت عن شيء عظيم استهان به الناس عياذا بالله منه، وهو يقارب الزنا والعياذ بالله، إلا أن الناس استباحوه ووقعوا فيه بكثير من صوره، ألا وهو الربا أعاذنا الله وإياكم منه. لقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال العلماء لم يعلن الحرب على مرتكب كبيرة من المسلمين إلا على أكل الربا بالوضوح هذا، إن لم تتركوا الربا فاعلموا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أن الله يحاربكم ورسوله يحاربكم صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد في الأثر يقال للمرابي يوم القيامة البس درعك واحمل سيفك فإنك ستحارب. يقول أحارب من؟ يقولون تحارب الله ورسوله، وأنى له بذلك. قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، لعن لآكل الربا وللكاتب والشاهد والمؤكل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه رأى في الرؤيا المنامية ورؤيا الأنبياء وحي التي أخرجها البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، رأى ومعه رجلان ابتعثاه ملكان، رأى رجلا يسبح في بحر الدم أو في بحر من دم، يسبح والسباحة مؤلمة، يريد أن يتجه إلى الشاطئ يخلص من هذا البحر، يتجه إلى الشاطئ، كلما أجهد واتجه إلى الشاطئ اقترب من الشاطئ فغرفاه من شدة التعب، يفتح فمه، وإذا آخر عند الشاطئ معه أحجارا، كلما اقترب من الشاطئ يلقمه حجرا يرجع مرة ثانية في وسط بحر الدم فيعاود كي يخرج، يفعل به هكذا إلى يوم القيامة يفعل به. قال: من هذا؟ سأله النبي: من هذا؟ أخبراني لقد رأيت عجبا. قال: هذا آكل الربا يا محمد، يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. وقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء: لا يقوم يوم القيامة إلا كالمسطول الذي تخبطه الشيطان المس، يتمال يترنح هنا وهنا، ذلك بأنهم قالوا إنما البائع مثل الربا، وحل الله البائع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحديث المروع المخوف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقال فيما قال: وأكل الربا وأكل مال اليتيم. فأكل الربا مدمر، والدول عياذا بالله تتساقط وتتهاوى عن قريب أو عن بعيد بسبب القروض الربوية التي تستدينها. ولا جزى الله البنك الدولي خيرا الذي يقرض الناس بالربا، فالربا استحله الناس وهو كبيرة من أشد الكبائر، أصبحت له مؤسسات تنميه وتشجع عليه. عياذا بالله من الربا، عياذا بالله من الربا. يا أهل الإسلام، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أعقلوا يا أهل الإسلام، الربا حرام حرام حرام، هذا غيظ من فيض. ولا نستجيز في هذا المقام التحديث بالأحاديث الضعيفة، وإن كان من العلماء من يحسنها، كحديث درهم ربا أشد من 36 زنية، أو الحديث الآخر الذي فيه الربا 70 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمه. ما نستجيز أن نحدث بهذه الأشياء، وإن كان بعض أهل العلم يحسنونها، لكن ذكرنا الثابت المقطوع بثبوته والمحكم الذي لم ينسخ من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. اتفق المصنفون في الكبائر على أن الربا من الكبائر، على اختلاف بينهم في بعض صوره، هل تدخل أو لا تدخل، هذا وبالله التوفيق. أما عن صور الربا، فالربا له صورتان، والثالثة أطلق عليها ربا من الناحية اللغوية وإن لم تكن محرمة. أما الربا الأول والذي هو أعظم أنواع الربا، ربا النسيئة، تقرضني 1000 إلى عام على أن أسدها لك بعد عام 1200 مثلا، 1300 على ما نتفق عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا ربا النسيئة، وأطلق عليه ربا النسيئة يعني ربا التأخير، يعني الربا من الربو زيادة، ربا ازداد، وأطلق عليه ربا الازدياد مقابل النسيئة المدة الزمنية التأخير. فالنسيء هو التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر. ما معناها؟ كانوا إذا كانوا يتقاتلون ودخلت الأشهر الحرم يفترض أن يتوقفون عن القتال، لكن يقول لا هذا رجب ما في سنة رجب أخره لبعد شوال، فيأخرون رجب مثلا لبعد ماذا؟ شوال. أهل الجاهلية قال تعالى إنما النسيء أي التأخير زيادتهم في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا الربا الأول ربا النسيئة، النسيئة كان مثلا أن شخص يقرض الآخر 1000 ترده لي بعد سنة 2000 ماشي موافق، فيأتي وقت السداد يقول سدد يقول ما عندي ترده بعد سنة 4000 يضاعف، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذا ربا النسيئة، تأخير مقابل أزياد. ابن عباس رضي الله عنهما كان قد سمع أو كان قد نقل أولا عن رسول الله أنه قال إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة، ينفي. والرواية الأخرى الحصر أيضا التي تفيد أيضا النفي ما سواها في بعض المواطن ليس في كل المواطن، وإلا فقد عقد العلماء بحثا واسعا في كلمة إنما هل تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، يعني بس أنبه على لفظين أحيانا لفظ يختلف، لا ربا إلا في النسيئة، وإنما الربا في النسيئة هل إنما تفيد الحصر أو لا تفيده. وردت في هذه المسألة أبحاث واسعة واستدلالات واسعة، إنما الشهر 29 وقد يكون الشهر 30، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى هل لا يخشى الله أحد إلا العلماء أو إنما يخشاه حق الخشية، المهم فيها تفصيل لا نتعرض لها، لكن شهيد أنني أقول ورد الحديث بألفاظ منها إنما الربا في النسيئة ومنها لا ربا إلا في النسيئة. كان ابن عباس يقول به فقال له قال سمعت قال شيء حدثني أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حصر على ما يفهم من الجو العام للحديث، حصر للربا في النسيئة في ربا التأخير. لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل بتمر جنيب، تمر جيد من تمر المدينة، فنظر إليه النبي قال كل تمر المدينة هكذا؟ يعني كل تمر المدينة جيد هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إنما اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر رديء. فقال أوه ذاك الربا، فهذا يسمى ربا الفضل، يعني تبيع لي كيلو جيد باثنين كيلو رديء، تبيع لي مثلا 10 جرام ذهب جيدة ب 11 أو 12 جرام ذهب قديمة، فهذا يسمى ربا الفضل. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدينار بالدينار يدا بيد، الدرهم بالدرهم يدا بيد، التمر بالتمر يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، تمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، البر بالبر، الملح بالملح يدا بيد، مثلا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى أو كما قال الرسول عليه السلام. ورد رواية الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، وكذا في الملح والبر والشعير. فهذا ينفي عفوا يمنعنا من ربا الفضل، يعني الذهب بالذهب مثلا بمثل نفس الوزن بنفس الوزن، حتى المصنعية التي يقال عنها لا تجوز في مثل هذا، بيع ذهبك واشتري كيف، واقبض الثمن واشتري كيف تشاء، فيسميه العلماء ربا الفضل. فأردف بشيء ثالث ذكره العلماء وهو ربا الربا الذي يسميه العلماء، لا ليس هذا، المعفو عنه يقولون الربا المباح، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. شخص يهدي للآخر هدية مقابل أن يرد له الهدية أضعافا، يعني واحد بيديك هدية ليس من قصده أنك أن هدية محضة لله، لا، ده يديك هدية من أجل أن تدين هدية 10 أضعاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدهم يأتيني فيسألني أو يهديني هدية فأردها إليه 7 أضعاف فيخرجها متأبطا لها مستقلا، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو عامري. يحدد الناس اللي يقبل، لكن العرب يأتي من البادية مع شوية لبن مثلا أو قط لبن مجفف، خذ يا محمد أنا جيب لك هدية كبيرة. صح، يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يعطي النبي 7 أضعاف الهدية ويخرج متسخطا لها. فهذا يسميه العلماء ربا، لكن ليس في التجديد فيك ربا الفضل أو ربا النسيئة. نرجع إلى موضوعنا الذي أثاره الشيخ عمرو أبو محمد حفظه الله تعالى وإياكم، وهو مسألة هل قوله صلوات الله وسلامه عليه لا ربا إلا في النسيئة منسوخ بحديث التمر الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد، هل هو منسوخ به أم أن لا نسخ؟
وما قالوا أنه ناسخ،
عفوا قال هل هو ناسخ لحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. أولا لن نصير إلى النسخ لأمور، شرائط النسخ لم تتحقق. من شروط النسخ معرفة المتقدم من المتأخر، إذا قلت هذا ناسخ لهذا يلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المتقدم، لا بد من معرفة المتقدم والمتأخر. ما علمنا أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ هل حديث لا ربا إلا في النسيئة متقدم والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد متأخر أو العكس؟ ما علمنا، فلذلك لا نستطيع أن نذهب إلى النسخ، لأنه إذا ادعيت أن أحدهما منسوخ فالآخر سيدعي أن الخصم سيدعي أن الذي تقلدته أنت منسوخ، كما أثاروا في مسألة، وإن كنت لي أرى رأيا آخر الآن فيها، وهي مسألة الشرب قائما. الشرب قائما، شرب النبي قائما عليه الصلاة والسلام وزجر عن الشرب قائما، ففريق ادعى أن هذا ناسخ، المتأخرون كالشيخ ناصر الألباني قبله ابن حزم ادعى أن حديث الشرب قائما الزجر ناسخة لحديث الإباحة، وغيرهم ادعى أن حديث الإباحة ناسخة لحديث الزجر، لكن الجمهور توسطوا وحملوا على الكراهة، أعملوا الاثنين دون سرورة إلى النص. لكن الذي ظهر لنا أن حديث زجر عن الشرب قائما معلول بعلة ذكرها العلماء، فهو من طريق قتادة عن أنس، علة بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري مجهول، فضعفت أحاديث النهي عن الشرب قائما. أذكر كمثال يعني. فشهد الآن من الموضوع أننا لن نستطيع الصيرورة إلى النسخ، إلى القول بالنسخ، لعدم معرفتنا للمتقدم من المتأخر. انتهينا من هذا. إذن كيف الجمع؟ كيف الجمع بين حديث لا ربا إلا في النسيئة وحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد؟ العلماء يقولون في هذا الباب، أو من وجوه الجمع، يقول لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة. في ربا، لكن لا ربا أعظم ولا أشد ولا أخطر من ربا النسيئة. ولهذا الغرار نصوص كثيرة لم تكن باللفظ. مثلا أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم ولا ولا متاع، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته أخذ مسكين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين أي حق المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفضل له فيتصدق عليه. أتدرون من الرقوب فيكم؟ يعني المنقطع. قالوا الرقوب من لا ولد له يا رسول الله، قال لا، ولكن الرقوب يعني حق الرقوب من لم يقدم شيء من الولد، أي من لم يمت له ولد. فالشاهد من هذا كله أن العلماء جمهورهم وجهوا لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا أعظم من ربا النسيئة، وإن كان هناك ربا آخر. أشياء كثيرة على أصغر الحج عرفة، عندما صححه الحج عرفة، الحج فيه طواف وفي سعي بين الصفا والمروة في رمي جمار، لكن الحج أعظمه عرفة، والله أعلم.
قولي ومن أظلم ممن منع مساجد الله،
هكذا ومن صيغ من أظلم كلها التي في الكتاب العزيز. من أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ طيب من أظلم من ذكر بآياتي ربي من أظلم من ذكر بآياتي ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه؟ من أظلم من ذاب يخلق كخلقي؟ فكلها صيغ في القمة العليا من الظلم أو على سبيل التخصيص.
نعم
نعم تفضل.
في القوة واحدة
وتشيل
هما في القوة والصحة هربنا في النسيئة
كلاهما صحيح، لكن في الصراحة في الصراحة الدرهم الدينار بالدينار أو الذهب بالذهب مثلا بمثل في الوضوح أوضح
منطوق.
منطوق تفضل.
الإمام الطبري أيضا يوجه توجيها آخر، يقول لا ربا في النسيئة في الأصناف المختلفة. أنا أقصد إذا اختلفت الأصناف الربوية
يعني أستاذ السبيل غير مسلوك يا شيخ عمر. نحن مع السبيل المسلوك الذي سلكه الناس في تأويلات الخبر.
إذن المقصود الربا الأغلظ والأشد
يعني.
أو الأكبر.
نعم. هو عايز يحمل لا ربا في النسيئة على الفقرة الأولى في الحديث.
وجوه الجمع ما قيلت هكذا عند جمهور العلماء، لا يخفى عليك لأن الشيء بشيء يذكر يا شيخ عمر. الإمام الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين، إمام في التفسير، إمام مفسرين رسول الله، لكن الطبري من الأئمة في الكبار في التفسير. لكن في الفقه كثيرا ما يأتي بأنباء عجيبة وآراء غريبة مستغربة جدا، فليتفطن لهذا إمامة الطبري رحمه الله في التفسير. أما في الفقه فاختياراته الفقهية في كثير منها شذوذ، كما أن إمامة الإمام البخاري رحمه الله في الحديث، أما في الفقه شأنه شأن غيره، في الفقه شأنه شأن غيره. بل كثيرا ما يتقلد فقه الأحناف ويكون رأيه مرجوحا بآراء الشافعية وآراء المالكية، فكل إمام له فن نبغ فيه. البخاري حديث، الطبري تفسير. هناك من من الله عليه بأن يجمع كثيرا من ذلك، كمالك رحمه الله، كالشافعي رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الإمام أحمد يغلب عليه الطابع الحديثي. يعني إمام أحمد كثيرا ما لا يستدل بالصوارف، يعني أمامه الحديث يفتي به، لكن مثلا كالشافعي رحمه الله يرد الحديث ويرد معارضاته من العمومات كالسنة مثلا، ككلامه مثلا في حديث أنت مالك لأبيك بعد أن أتى به من طريق محمد بن المنكدر عن جابر ومحمد بن المنكدر عن رسول الله، قال الصواب مرسل في ذلك، ثم أورد الاحتجاجات من كتاب الله على هذا الحديث. قال ولو كان ذلك كذلك لكان المال كله للأب، لكن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وأورد المعارضات الكثيرة لحديث أنت مالك لأبيك ابدأ بنفسك ثم بمن تعول إن ذلك عليك حقا، الأحاديث في ذلك والله أعلم. فأنا أقصد أنبه على أن التوجيهات التي يذكرها الطبري في كثير من المسائل في الاختيارات الفقهية للطبري لن تجد اختيارات متزنة كاتزان الشافعية أو المالكية في هذا الباب والله أعلم.
أحسن الله لك شيخ. فضيلتكم تقدمت بمثال وقلت من أراد مثلا أن يبيع ذهب القديم يبيع أولا ثم يشتري كيف شاء.
نعم.
من الجديد
بيع ذهبك. نعم. كما قال الرسول بيع تمرك واقبض اشتري كيف شئت.
هل
فأنا أتسلم ثمن الذهب لأن أنوي على المرأة ذاهبة إلى تاجر الذهب تشتري عفوا تبيع ذهبها وتقبض الفلوس وتشتري كيف شاء. لأن أحيانا حتى التجار يخدعون النسوة في هذا الباب كثيرا جدا. أنا أشتري منك الذهب بكذا يرفع ثمن الشراء وعند البيع يغلي ثمن البيع بشدة، لكن إذا كان يفكر أنها ستقبض الثمن لن يرفع ثمن الشراء، إنما يرفعه مقابل ماذا؟ مقابل الزيادة التي ويخرج لها فاتورة واحدة يثبت المصلحة له فيها سواء كانت فاتورة شراء أو فاتورة بيع. تفضل.
هل هذه المعاملة أو هذه الصورة محظورة في الأصناف التي ذكرت في الحديث فقط أم هناك أصناف أخرى تلحق بها؟
أنت وافقت كنيتك يا أبا محمد هنا ولا أبو محمد بن حزم؟ أبو محمد بن حزم من ظاهريته يقول الأصناف التي ذكرت فقط هي التي يحدث فيها الربا. يعني الرسول قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة كذلك، التمر بالتمر، الملح بالملح. هل هذه الأصناف التي كانت شائعة على عهد الرسول أم يلحق بها العدس بالعدس مثلا بمثل يدا بيد، أو الفول بالفول مثلا بمثل يدا بيد؟ أطلق أو أقتصر، والنبي إنما ذكر أمثلة كانت في زمانه. هنا جاءت أقوال العلماء فقال فريق كل ما يكال ويدخر أو يوزن ويدخر يلحق بها، لأن كل هذه الأشياء اجتمعت في ماذا؟ فيما تؤكل وتوزن وتدخر. لكن هتقول الفجل بالفجل مش هنسعف عندهم، قالوا الفضل جمعها أنها توزن وتدخر، أما الذهب والفضل كلام طبعا، لكن سواء من المطعومات ألحقوها بها ألحقوها بها. ففريق قال جعل العلة ما يكال ويدخر أو ما يوزن ويدخر، واضح. لكن مثلا على اللحم باللحم تدور اللحم بالسمك، هذا اختلف هذا عن ذاك، لهم تفريعات في ذلك. والجمهور على أن ما يكال ويوزن يلحق بالأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
لكن ما دون ذلك مما ذكرت الشيخ،
قلت يعني من قلت للشيخ عمرو وكنيته أبو محمد لعلك ترجع إلى أصل كنيتك التي في حزم الظاهري. كان شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يذكر عن شيخه محمد الأمين الصومالي رحمة الله عليه، لكن ما رأيت السند، يعني كلام ما رأيته في كتب المالكية. المهم يقول إن ابن حزم يهاجم المالكية، ولما سووا بين الرز والحنطة اللي هي القمح، فقال إنك إذا أتيت القطة، إذا أتيت الهرة بطبق فيه رز وطبق فيه قمح لأكلت الرز وتركت القمح، إذن القطة أفقه من مالك. ابن حزم ينكت يعني، فلذلك ما سلم الناس منه، فكان يقومون عليه طبعا الملكية لما يسمع هذا الكلام يقومون عليه يعني قومة شديدة جدا فلا يعتبرونه أصلا. نعم.
إذا ما خرج عن هذه الأوصاف شيخنا لنا أن نستبدل فيه بالزيادة، مثلا أعطي سيارة قديمة وأخذ جديدة وأدفع الفرق، أو هاتف قديم
ما دخله عمل ابن.
نعم. أنا أريد أن أوضح فقط للمستمعين.
لا. تختلف.
نعم.
أثمان ولا هو مطعمات.
نعم. لا أثمان ولا مطعمات. نعم.
نعم. أحسن الله لك.
سيارة يجوز أن تشتري سيارة جديدة وتدفع القديم وتشتري جديد، ليس لك ليس عن طريق البنك.
لا لا.
البنك الآن يعمل إيه؟ يقول لك الإحلال والتجديد. عندك سيارة قديمة تبيعها بأي ثمن أنت تريد وتروح تأخذ تكملتها من البنك.
هو اللي بيتمنها.
لا ليس، ابتعد عن البنك أجارك الله. أنا عارف. وديا يعني عندي سيارة فيت وأنت عندك سيارة بيجو، قلت نبدل وادفع الفرق، لا بأس بهذه الصورة. نعم
أحسن الله.
نعم يا مام.
إذا كانت زيادة غير مشروطة يا شيخنا.
ها؟
إذا كانت الزيادة غير مشروطة كحديث جلال رضي الله عنه.
الزيادة غير مشروطة؟
يعني
هذه مسألة أخرى لا تدخل في الربا يا شيخ عمرو شومان. هذه مسألة إن خياركم أحسنكم قضاء، هل يجوز رد الدين مع الزيادة بطيب نفس من المقترض وبغير اشتراط من المقرض؟ نعم، جابر قال كان لي عند النبي دين فجئت وتقضى فقضاني وزادني، بل وفي مرة كان له عند النبي جمل باعه له، وبعد أن باعه له أصبح النبي مدينا لجابر بالثمن، فلما جاء يطالب قال خذ ثمن الجمل وخذ الجمل. نعم.
سؤال أخير إذا أذنت يا شيخنا.
تفضل.
هناك
تجار الاكسسوار وبعض التجار اللي هم قدموا صفقات، بدأ في البداية كان بيتفق معاه، وبعد ما الموضوع اتفهم تماما بقى يقترض منه ويرجع له بزيادة 10% يقول ما اشترطش اللي هو قال ولا أنا وعدته، بس دي هدية.
إذا كان كده الشيخ أمين، الشيخ أمين يقول كانت انتشرت الآن مسألة أن المقرض لا يشترط مع المقترض على شيء، ولكن في النهاية المقترض يعطيه شيئا بدون اشتراط، أصبحت من المتعارف. فهنا يأتيك أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال لبعض التابعين من أصحابه إنك بأرض الربا فيها فاشي، أثر في البخاري، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. بارك الله فيك. أي ما أصبح متعارف زي الوكالات في أسواق الخضار وأشياء كثيرة. يعني
حكيته يا شيخ إن هو بيقول أنا بكسب وهو بيسألني إن أنا أكسب وأنا هتفضل دايما الكلمة دي كتير.
طيب ماشي.
طب تأجم بلقاء ثاني نكمل في المسائل حول
لو في مسائل
إن شاء الله الأحد القادم إن قدر الله تعالى يسمح شيخنا بتساؤلات حول الربا لنتمم هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. بقيت أسئلة مشهورة عندكم وصور مشهورة في الربا، إن شاء الله نرجئها إلى الأسبوع القادم، ونسأل الله جل وعلا أن يبقي شيخنا على طاعته ويجري دائما الحق على لسانه، ويجعل ما بقي من دعوته أعظم بركة وأكثر انتشارا ونفعا للمسلمين. آمين آمين. نذكركم بصيام غد الاثنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.